الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا وسهلا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها ما أشكل علينا من مسائل ويجيب فيه ضيفنا على إشكالاتنا وعلى تساؤلاتنا في أبرز المسائل وأهمها التي يستفاد منها. مشاهدين في هذا البرنامج، يسرنا أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري. بداية هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، أرحب بك وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك للخير، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع المشاهدين لخيري الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمة وأن يدر عليهم رزقه وأن يوالي عليهم الخيرات والنعم،
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، لازلنا نتابع حلقاتنا في كتاب الزكاة بعدما بدأنا في مقدماتها وشروطها، وأخذنا بعض المسائل المتعلقة في أول هذا الكتاب، ألنا نستكمل بإذن الله جل وعلا، ولازلنا نتابع في هذه الحلقة من أبرز وأهم مسائل الزكاة. ألنا أن نبدأ ونبتدئ في هذه الحلقة سائلين المولى أن يوفقنا وأن يعيننا على كل خير وأن يفقهنا في الدين إنه ولي ذلك، علنا أن نتكلم حول من يحتالون في أداء الزكاة في عند قرب الموعد وحول الحول، بعضهم قد يبيع أمواله على أولاده مثلا أو يستبدلها مع أصحابه بعروض أخرى من أجل أن يسقط شرط من شروط الزكاة فلا تجب عليه الزكاة، ويفعل هذا احتيالا على أداء الزكاة، فما حكم فعل مثل هذه الأمور؟ فعل الشيخ أن يبين حكم هذا في الشريعة وأن يتكلم حول هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الزكاة واجب رباني أوجبه رب العزة والجلال، لم يوجبه المكلفون بعضهم على بعض، ورب العالمين عالم بخفايا الأمور، يعرف السر وأخفاء، لا يخفى عليه شيء، يطلع على ما في الضمائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن هنا فإن الله جل وعلا لا تنطلي عليه حيل المحتالين، ولا تنطلي عليه تلاعبات المتلاعبين، فهو سبحانه يعرف خفايا الأمور. وقد قال الله جل وعلا في وصف المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. هكذا هؤلاء الذين يحاولون التهرب من الزكاة بهذه الحيل هم في الحقيقة يحاولون خداع رب العالمين، والله جل وعلا هو الذي جعلهم يسيرون في هذه الطريق ويخدعون أنفسهم. انظر إلى قصة أهل الجنة الذين ذكرهم الله في سورة نون والقلم، حينما احتالوا بحيلة من أجل ألا يخرج ما كان يعتاده أبوهم من صدقات للفقراء، ما كانت عاقبتهم؟ أرسل الله جل وعلا عليها سببا وصيحة جعلتها هباء منثورا. ومن هنا يحذر الإنسان من مثل هذه المخادعات التي تذكر، فإن رب العالمين لا يخفى عليه شيء من هذا، المخادعة في الزكاة لها صور كثيرة ومتعددة، ذكرت منها صورا، مثال ذلك ما لو كان عند الإنسان أموال نقدية في البنك يقوم بتحويلها لحساب أخيه، وأخوه يقوم بتسجيل الأغنام التي يملكها الأخ لأخي بدعوى البيع والشراء من أجل أن تسقط الزكاة عنهم لئلا يكون هناك حول، وحينئذ يقولون انقطع الحول وبالتالي لا تجب الزكاة عليهم. وإذا علم الإنسان أن رب العالمين هو العارف بالأمور مطلع على ما في الصدور، فحينئذ لا يمكن أن يحاول مثل هذا التلاعب. ثم إذا عرف الإنسان أن إخراج الزكاة من صالح المكلف، لأنه يستفيد بذلك طهارة نفسه، ويستفيد بذلك نماء المال وسلامته من الآفات، فحينئذ ينبغي به أن يكون هو المبادر إلى الزكاة، لا أن تكون محاولا للتهرب من الزكاة. ثم إن هذه الزكاة عندما تذهب إلى الفقراء تعود إلى المجتمع ككل بالنفع والخير فيما يتعلق بأمور الدنيا، ويكون هناك حركة للمال وبالتالي ينتفع الجميع وهو أول المنتفعين. فمن هنا فراره من الزكاة لا يعود عليه إلا بالضرر ولا يؤدي إلى النتيجة التي قصدها وهي سقوط الزكاة من ذمته. وكما تقدم معنا أن انتقال المال من عروض تجارة إلى نقدين أو العكس هذا لا يقطع الحول. انتقال كونك تعطيني نقدك وأعطيك نقدي، أنا عندي ريالات وأنت عندك دولارات، هذا لا يقطع الحول. وهكذا أيضا انتقال المال من عروض التجارة إلى النقد، أو انتقال المال من عروض تجارة إلى عروض تجارة، أنا أعطيك عمارتي التي يعدها للبيع وتعطيني أنت عمارتك التي تعدها للبيع، فإن هذا لا يقطع الحول. انتقال المال من كون عروض تجارة إلى كون عروض تجارة لا يقطع الحول. هكذا أيضا انتقال المال من كونه بهيمة أنعام إلى كونه بهيمة أنعام أخرى لا يقطع الحول، لأن المال من جنس واحد وبالتالي لا ينقطع الحول في هذه الأمور. هناك مسألة وقع الاختلاف فيها بين الفقهاء، ألا وهي هل وجوب الزكاة في عين المال أو أن وجوب الزكاة متعلق بالذمة. عندك مثلا عندك 40 رأسا من الغنم، إذا تم الحول هل تجب الزكاة في عين هذه الأغنام أو تجب في ذمة مالك هذه الأغنام؟ هنا قولان للفقهاء رتبوا عليه عددا من المسائل. من أمثلة ذلك مثلا لو أن صاحب هذه الأغنام لم يخرج الزكاة، عنده 40، منها واحدة زكاة العام الماضي وعنده 39، فإذا جاءت السنة القادمة ثانية هل نقول هو لا يملك إلا 39 لأن الأخرى لا يملكها إذ وجبت عليه في الزكاة وبالتالي لا تجب عليه شاة أخرى، أو نقول بأنه يملك 40 وبالتالي عليه زكاة شاة أخرى للسنة الثانية؟ إذا قلنا بأن الزكاة تجب في عين المال فحينئذ لا يجب عليه إلا شاة واحدة للسنتين، للسنة الأولى، والسنة الثانية لم يجب فيها شيء لأن ما يملكه أقل من النصاب. وإن قلنا بأن الزكاة تجب في الذمة فحينئذ نقول بأن هناك شاة أخرى غير 40 في الذمة يجب على المالك إخراجها، ومن ثم يجب على هذا المالك في السنة الثانية أن يخرج شاتين. هذه من المسائل الخلافية، والصواب أن وجوب الزكاة يتعلق بالذمة ولا يتعلق بعين المال، ولذلك لو قدر أن المال تلف بعد استقرار الزكاة تعلقت الزكاة بذمة مالك هذه الأموال. من المسائل التي يبحثها الفقهاء أن العبد قد يكون عاجزا عن أداء الزكاة، قد يكون العبد عاجزا عن أداء الزكاة، وبالتالي ماذا يفعل؟ مثال ذلك، عندك مال غائب في غير بلدك وبالتالي وجبت عليك الزكاة، فماذا نفعل؟ نقول تتعلق الزكاة بالذمة، ولا نقول بأن إمكان الأداء شرط في وجوب الزكاة، بل تتعلق. ومثل ذلك أيضا لو كان إخراج الزكاة سيؤدي إلى ضرر بالمكلف، فحينئذ لا نوجب عليه إخراج الزكاة في الأداء في الحال لعدم الإمكان، ونقول تتعلق الزكاة بذمتك. مثال ذلك، عندنا مالك يملك أرضا، لو أخرج زكاة هذه يجب عليه مثلا أن يخرج ربع العشر لكون هذه الأرض من عروض التجارة 2.5%. ليس عنده مال آخر غير هذه الأرض، لو باعها لأدى ذلك إلى أن يقل ثمنها ولا تباع بالثمن المعتاد الذي تباع به مثل هذه الأرض، فحينئذ نقول بيع الأرض وإخراج الزكاة يتعلق به ضرر بذم بالمالك، ومن ثم نقول تبقى الزكاة في ذمة المالك متى تمكن من أدائها بدون ضرر عليه وجب عليه أن يخرج الزكاة. ومثل هذا أيضا مسألة الدين، لو قدر أن لي ديون عليك 1000 وعلى محمد 2000 وعلى خالد 6000 وعلى سعود 1000 مجموعها 10000، ليس في يدي مال حاضر وإنما أموالي بأيدي المدينين، فماذا أفعل؟ نقول أنا لا أستطيع أداء الزكاة في الحال، فحينئذ تتعلق الزكاة بذمتي، فإذا إمكان الأداء وإمكان دفع الزكاة ليس شرطا في وجوبها، قد تجب الزكاة مع عدم إمكان الأداء. وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة، من ذلك مثلا صوم الحائض، فإن المرأة الحائض يجب عليها الصوم ويتعلق الصوم بذمتها في رمضان مع عدم تمكنها من الصوم، وإذا جاء بعد رمضان فعلته. ومثله أيضا الصلاة بالنسبة للنائم، فإن النائم مخاطب بالصلاة وتجب عليه الصلاة، لكنه لا يتمكن من أداء الصلاة وقت نومه ويجب عليه فعل الصلاة بعد استيقاظه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقالت عائشة في الصوم كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا في الزكاة، إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب الزكاة، تجب الزكاة وتتعلق بالذمة لكن لا يجب الإخراج إلا بعد التمكن من الإخراج. من المسائل المتعلقة بهذا، إذا عرفنا أن الزكاة قد تتعلق بالذمة في مسائل كثيرة، منها مسألة عدم الإمكان، لو قدر أن المال تلف بعد الحول وقبل أن يتمكن الإنسان من إخراج الزكاة، فما الحكم؟ هل تسقط الزكاة أو نضمنها؟ مثال ذلك، عنده 50 من الأغنام ليست موجودة في بلده، هي في بلد آخر، وجبت عليه الزكاة بمضي الحول، فحينئذ قلنا تتعلق الزكاة بذمته، ومن ثم إذا لو قدر أن هذه الأغنام بعد 5 أيام من تمام الحول جاءتها آفة، جاءها مرض معدي، فانتقل المرض بين هذه الأغنام فماتت كلها، فحينئذ نقول الزكاة لا زالت باقية في ذمته على الصحيح من الأقوال، ولا تسقط الزكاة حينئذ، ويجب عليه ضمانها يضمنها. إذن إذا تلف المال بعد الحول وقبل أن يتمكن الإنسان من إخراج الزكاة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة قد تعلقت بذمة المالك، ومن ثم تبقى في ذمته، وهلاك المال لا يسقط الزكاة عنه، بل يجب عليه ضمانها كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا مبني على مسألة وجوب الزكاة، هل هو في عين المال أو يتعلق بالذمة. تقدم معنا أن فقهاء الحنابلة يقولون الزكاة تتعلق بعين المال، ولكنهم استثنوا عروض التجارة فأوجبوها في الذمة. وقع بينهم خلاف في النقدين، فبعضهم قال في عين المال، وبعضهم قال تتعلق زكاتها بالذمة. والصواب أن جميع مسائل الزكاة يتعلق وجوب الزكاة بذمة المكلف لا بعين المال. من المسائل المتعلقة بهذا، ما لو مات صاحب المال، هل تسقط الزكاة حينئذ أو لا تسقط؟ نقول الزكاة دين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله. لما جاءت المرأة وسألته عن عمل الحج عن الميت، سألها عن لو كان عليه دين هل كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ومن ذلك ما يتعلق بالزكاة، الزكاة التي وجبت على الميت فإنه يجب إخراجها من التركة إن كان للميت تركة، لأنها دين من الديون، فيجب سداد هذا الدين قبل تنفيذ الوصايا وقبل توزيع التركة. إذن سداد دين الزكاة يجب تقديمه على الوصايا وعلى توزيع التركة على الورثة، لأن دين الله أحق بالوفاء، كما قال الله جل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في توزيع التركة: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، في نصوص متتابعة تتعلق بهذا الباب. فدل هذا على أن الديون تقدم على توزيع التركة، وهكذا أيضا تقدم الديون على الوصايا، لأن الوصية تبرع، والواجب وإيفاء الحقوق مقدم على التبرعات. لكن لو قدر أن الميت عليه ديون أخرى لآدميين، فأيهما يقدم، الزكاة أو نقدم ديون الآدميين؟ نقول ديون الآدميين على نوعين. النوع الأول ديون يتعلق بها شيء من التركة، مثل الدين الذي يكون برهن. مثال ذلك: أنا لي على زيد 500,000 ريال دين، وقد وضعت بيته الذي يسكنه كرهن، فحينئذ هذا الدين مقدم في السداد، يقدم على بقية الديون المرسلة، ويقدم أيضا على الديون التي تجب لله عز وجل من الزكاة ونحوها. هذا الدين الذي يكون برهن. النوع الثاني من الديون: الديون المرسلة، الديون المرسلة التي لا يتعلق بها شيء من التركة. فهذه الديون المرسلة ماذا نقدم؟ هل نقدمها أو نقدم ديون الله عز وجل من مثل الزكاة؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، وللعلماء فيها 3 أقوال مشهورة. القول الأول بأن ديون الآدميين مقدمة على ديون الله عز وجل، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة. والقول الثاني يقول بأن الديون، الزكاة والديون التي لله مقدمة على ديون الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضوا الله فالله أحق بالوفاء أو بالقضاء. وقد قيل بأن المراد بالآية تأكيد حق، من المراد بالحديث تأكيد حقوق الله جل وعلا، وليس المراد به ظاهره من تقديم ديون الله عز وجل على ديون الآدميين. وهناك قول ثالث في هذه المسألة بأننا نعمل محاصة بين هذه الديون بحيث ندخل النقص على الجميع، بحيث ندخل النقص على الجميع. مثال ذلك إذا حسبنا الديون التي على الإنسان لله من زكاة وغيره، وحسبنا الديون على التي للآخرين على هذا الميت، وجدناها مثلا 1000 والتركة 500، فحينئذ نعطي كل واحد منهم نصف ما له. ولعل هذا القول اختاره فقهاء الحنابلة وله حظه من النظر. من أمثلة الديون التي تكون لله الكفارات، هذه أيضا مثل الزكاة. ومن أمثلته أيضا النذر المعين. بعض الفقهاء يقول النذر المعين يقدم على الزكاة، لأنه يعني بمثابة الدين الذي يتعلق به رهن. ومثله أيضا الأضحية إذا كانت معينة فإنها تكون من ديون الله عز وجل. وللفقهاء فيما يتعلق بالحقوق الواجبة في تركة الميت 5 أقوال متعددة. وفقهاء الحنابلة يقولون الحقوق المتعلقة بتركة الميت 5، أولها تجهيز الميت ومؤونة التجهيز فهذه تقدم أولا، وثانيا الديون التي فيها رهن، وثالثا الديون المرسلة، ورابعا الوصايا، وخامسا الميراث. يأخذونها بهذا الترتيب. أراك تؤشر لي بانتهاء الوقت.
أي نعم، الله يحفظك. لا نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. مشاهدينا، نكون بهذه المسألة الأخيرة قد أنهينا حلقتنا هذه. نشكر للشيخ على ما قدم، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين. ثم نشكر لكم، نثني بالشكر لكم على متابعتكم لنا في كتاب الزكاة عبر قناة ابن عثيمين وفي هذه المسائل المهمة. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل كذلك بعض المسائل في كتاب الزكاة، ونسأله سبحانه أن نكون جميعا قد استفدنا من هذا العلم وهذا الطرح، ونسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين، وأن يرفعنا وينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم بخير، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.